وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه، لا أكثر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره ضرره، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه. هذه مسألة واضحة، أنه للمستأجر إذا عقد أن يستوفي بنفسه، يعني يسكن في البيت هو، أو يهب السكنى لآخر، أو يؤجر هذا البيت الذي استأجره. لكن إذا أجر كما سمعنا لابد أن يكون مثله أو أقل ضررا. بعض العلماء استشكل جواز إجارة المؤجر، فقال إن الإجارة بيع المنافع، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلع حتى تقبض، ونهى عن ربح ما لم يضمن. فكيف وسمد ربح، كيف يربح فيما لم يضمن؟ لأن الحين استأجر البيت سنة، البيت لو انهدم البيت يذهب على من؟ من يضمن الآن؟ يذهب على صاحبه. والمؤجر اللي في الوسط، الذي استأجر وأجر، الوسيط بين المستأجر الثاني وصاحب البيت، هذا ما عليه ضرر، ما عليه ضرر. يقولون ما يضمن شيئا، ما يضمن، فكيف يربح فيما لم يضمن؟ لأن في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، فكيف يربح فيه؟ يستأجروا بكذا بألف، ويؤجروا بألفين، ربح الآن فيما لم يضمن. هذا هو الإشكال. أجاب عليه ابن القيم رحمه الله في سنن تهذيب سنن أبي داود الحاشية، قال إن المستأجر الذي أجر هو ضامن في الحقيقة، لأنه يستوفي المنافع شيئا فشيئا، فلو فرط في استيفائها لذهبت على من؟ عليه هو. أما انهدام البيت هذا تبطل الإجارة أصلا، انهدام البيت، انهدم البيت، أولا هذا أمر نادر، ثانيا أنه تبطل الإجارة من أصلها، فلا ضرر على أحد، تبطل الإجارة وينتهي الأمر. لكن يقول إننا لا نسلم أن المستأجر الأول غير ضامن، هو ضامن في الحقيقة، لأنه ما دام عقد فالمنافع الآن، منافع البيت كل يوم وكل فترة هذه له، فلو فرط في استيفائها ذهبت عليه، واضح؟ فإذا هو ضامن، ضمنها ثم دخلت ضمانه ثم أجرها لمستأجر آخر. الظاهر أنه يعني هذا يزيل الإشكال في هذه المسألة، لكن واضح أنه يقول لكم بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه، وهذا واضح. لا خلاص، المسلمون على شروطهم، هذا ما في إشكال. إذا شرطوا شرطا حلالا فهو على شروطه، إذا شرط المالك ألا يؤجر فليس له أن يؤجر، المسلمون على شروطهم.
قال رحمه الله: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط، لأن عليه التمكين من الانتفاع، ولا يحصل إلا بذلك، فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. وترميم الدار بإصلاح المنكسر، وإقامة المائل، وتطيين السطح، وتنظيفه من الثلج ونحوه، لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك.
وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. إذا استأجر دابة فعلى المؤجر ما ذكر المؤلف من آلة المركوب، يعني مثل السرج يكون على الفرس أو الرحل يكون على البعير ونحو ذلك، والقود يقود إذا جرت العادة أن صاحب البعير هو الذي يقود بالراكب، والسوق السوق من خلف، والشيل والحط. الشيل والحط هذه دارجة في العامية، كثير الناس يظنها غير عربية، والله شيل وحط هذه عربية، نعم هذه عربية لكن دارجة على سنة العامة. يعني حمل شيل المتاع إذا جرت العادة أنه يشيل متاع الراكب ويضعه، أو يشيل يضع الرحل ثم يعيده على ما جرت به العادة. وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل، ترميم الدار هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الشيء المنكسر لا يتوقف عليه الانتفاع فليس على صاحب الدار إصلاحه، وهذا هو الواقع اليوم. أنت تستأجر بيتا فينكسر عندك شيء في البيت من آلات الكهرباء أو آلات يسمونها أدوات صحية وكذا، فلو قلت لصاحب البيت والله الكرسي انكسر أو اللمبات انكسرت أو المفاتيح أو كذا أو كذا، قال لك ما علي منك، أنا أجرتك البيت سنة سنتين ثلاث، هذا بيتك دبر حالك. فلا تستطيع أن تلزمه أن يصح لك هذه الأشياء التي تكسرت، ولا سيما إذا كانت الإجارة طويلة فإنه لا يهتم بذلك. أما إذا كانت إجارة باليوم كالشقق المفروشة هذا واضح أنه يصلح كل شيء، لأن المدة قصيرة ولا يمكن للمستأجر أن يصلح هذه الأشياء، لأن قد يكون ثمن هذا أكثر من أجرة اليوم واليومين التي استأجرها. فأما الإجارات الطويلة سنة وأكثر فيقال المنكسر إذا حصل خلل فإنه فيه تفصيل، قسم إلى قسمين: شيء يتوقف عليه الانتفاع مثل لو انهدم الحائط وصار البيت مكشوفا ولا يمكن الانتفاع به مع انهدام الحائط، فيجب على صاحب البيت أن يصلح لأنه تعذر الانتفاع، تعذر الانتفاع، والمنفعة مضمونة على صاحب البيت الآن لا يمكن الانتفاع، فلا بد أن يصلح هذا وإلا تبطل الإجارة. للمستأجر أن يفسخ إذا أبى أن يصلح، وإذا شاء المؤجر أن يلزم ألزم، فالخيار للمستأجر، إن شاء ألزمه وإن شاء فسخ وخرج. أما الأشياء التي لا توقف عليها الانتفاع فلا يلزم صاحب البيت إصلاحها، لا يلزم صاحب البيت إصلاحها. لماذا؟ وهذا هو الواقع، لأن هذا يكثر ويشق، يكثر هذا ويشق، هذا الذي عليه عمل الناس اليوم. ما في أحد إذا انكسرت اللمبات أو احترقت وكذا جاء إلى صاحب البيت يطلب إصلاحه. نعم والله عجيب، يقول صاحب البيت رجع القديمة، لكن إذا كانت القديمة تلفت من الاستعمال بدون يعني كسر، لأنه أحيانا يكسرها الأطفال مثلا أو يكسرها هو بشيء مثلا وكذا، وإن لم يكن قاصدا، فإذا كانت احترقت استهلكت فإن المؤجر ما يلزمه شيء. أما إذا كان كسرها بفعله أو أولاده وكذا فصاحب البيت يقول أعد القديمة ولا أترك الجديدة، ما يمكن يضع جديدة ثم يأخذه ويترك المكان خاليا وهو الذي كسر القديم، لا، لا بد أنه يعوض صاحب البيت عما فات. ايوه ايش فيها؟ اي لو واحد خربت السخانة صاحب البيت هو اللي يغيرها، ما جرت العادة الآن انه صاحب المؤجر هو اللي يغير لك السخانات وكذا، لا خلاص اجرت سنة سنتين وثلاث ما براح نزيل لك سخانة وزيل لك لمبة وزيل لك كرسي الحمام وزيل لك المغسلة وزيل لك كذا، لأن هذه أشياء تستهلك في سنة أو سنتين، مدة العقد أكثر سنة أو أكثر، هذه أشياء مستهلكة لا يلزمه إصلاح.
قال رحمه الله: وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي الكبير من الأخبية، أي لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار وبسط الدار وتفريغ البالوعة والكنيز.
بسط ولا بسط جمع بساط؟
أشبه الزاد أشبه الزاد وبسط الدار وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله، أي المكتري بأن تسلمها فارغة كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه. ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه، فإن اختلفا في البادئ منهما أقلع بينهما لتساويهما في الملك.
كل هذا واضح. وعلى المستأجر المحمل والمظلة، المحمل الذي يضع عليه الراكب الذي يكون ضعيفا، والمظلة ما يظلله يغطي عليه وهي الكبير من الأخبية، لأن هذه أشياء زائدة. هذا محمل، يعني هذا رجل كبير ما يثبت على الراحلة فيوضع له محمل يمسكه على الدابة، هذا شيء الآن خاص. كذلك هذا يريد مظلة، هذا شيء خاص الذي على صاحب الدابة ما جرت بالعادة، وعلى المستأجر ما كان خاصا به. قالوا تفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إذا انحصل بفعله، هذا كله واضح. إذا تسلم سلك البالوعة يسمونها البيارة الآن، إذا تسلمها فاضية فيسلمها كما استلم، كل هذا واضح. لا، ذكرت قبل قليل أنه إذا خرب لمبة ولا شيء المسؤول عنها صاحبها، لأن الإجارات قصيرة. المستأجر مو راح يصلح سخانة ولا يصلح الأنوار ويصلح المغسلة وكذا، المستأجر يوم ويومين شقة مفروشة جاهزة بكل ما يحتاج إليه الساكن. هذا لا الاختبار، هذا اللي عليه عمل الناس اليوم. إذا خرب أي شيء اتصل على المسؤول وقال تعال الماء وقف، جيب وايت على حسابه، المغسلة تهرب، هذا كذا هذا كذا، صحة صاحبها.
قال رحمه الله: فصل. والإجارة عقد لازم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاورة كالبيع، لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. قال في الفروع: وعنه تنفسخ بموت مكر لا قائم به، لا قائم مقامه، اختاره الشيخ يعني الموفق رحمه الله، ولا بتلف المحمول. قال الزركشي: هذا رحمه الله هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا الموفق، وصححه في الإنصاف، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله، ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة. ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه، وبموت المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعة، وهدم الدار لما تقدم.
هنا في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله متى تنفسخ الإجارة، بين أنها عقد لازم، هذا صحيح، هذا هو الصحيح ولا شك في ذلك، أنها عقد لازم، والأصل في العقود اللزوم، أي الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهي نوع من البيع، فإذا تفرق لزم، قال أجرتك بيتي بكذا، قال قبلت ثم تفرق فلزمت الإجارة مثل البيع، فإنها تلزم بالتفرق كالبيع، فهي في الحقيقة بيع. والإجارة عقد لازم، فيه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، فليس لأحد فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع، ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. هذا هو الصواب، إذا مات أحد المتعاقدين فالإجارة ماضية ويحل الورثة محله. إذا استأجر هذا الشخص بيتا سنة ثم مات، هل تنفسخ؟ لا، الميت الآن ملك المنفعة، ملك منفعة البيت سنة، إذا مات فهذه المنفعة تورث عنه، تورث عنه كما تورث أمواله، فإذا الموت لا تنفسخ به الإجارة. قال في الفروع: وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه، مقام بالفتح، وأحيانا تأتي بالضم مقام، فمتى تأتي بالفتح ومتى تأتي بالضم؟ يقول إذا جاءت من الثلاثي قام يقال مقامه بفتح، وإذا جاءت من الرباعي أقام فلانا مقامه، فحسب ما قبلها، كان ثلاثيا في الفتح تأتي مفتوحة الميم، وإن كان رباعيا أقام فإن تأتي مضمومة، أقامه ما يقال مقامه، أقامه مقامه. وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه، اختاره الشيخ يعني الموفق. هذه مستثنات، إذا استأجر شخص هذا البعير ليصل إليه ليركبه إلى بلد معين ثم مات المكتري في أثناء الطريق، معلوم أنه الآن في السفر هذا ليس هناك وارث يقوم مقام الميت، ما في وارث، والوارث لن يأتي من بلده حتى يركب، لا حاجة له إلى الركوب، فإذا لم تنفسخ ما الذي يحصل؟ ستفوت هذه المنفعة على المستأجر، وهذه يعني ليس منه، هذا بأمر الله، مات هذا المستأجر فيقال لصاحب الجمل خلاص مات في نصف الطريق، أعد نصف النفقة إلى نصف الأجرة إلى ورثتي، لأنه مات الآن ما أخذ المنفعة كاملة، وليس باختياره، يعني هذا بأمر الله ليس من المستأجر. لكن قد يقول قائل إنه الآن عليه حرج المستأجر إنه سيعود، الآن انتصف في الطريق، فهو إن رجع أو أكمل الآن قد سافر بهذا الشخص، سار به سافر ومات في وسط الطريق، يقول صاحب الجمل يقول أنا ما ذنبي، لأنه أنا فعلت كل ما علي، الآن مشيت نصف الطريق، إن رجعت فأنا رجعت نفس المسافة، وإن وصلت إلى البلد الثاني فنفس الشيء، يعني ما يمكن يتلافى الضرر الواقع عليه. يقول هذا أمر الله حصل على الميت، المستعجل هو الذي قدر الله عليه أن مات، فصاحب البعير يقول أنا ما ذنبي، هذا قدر نزل عليه هو، وأنا قد بذلت المنفعة ولم أقصر ولم أمنع. على كل حال مسألة محتملة، هذا المشهور المذهب أنها تنفسخ بموت المكتري إذا لم يقم مقامه أحد، لكن يمكن يفصل يقال إذا كان قد يعني مشى بعض الطريق وعلى المؤجر حرج وستفوت المنفعة على واحد من الاثنين، ولا بد، ما يمكن أن نتلافى الضرر، الضرر واقع على واحد من الاثنين، فنقول الأصل يقع على المستأجر لأنه هو الذي قدر الله عليه ومات، فتذهب هذه المنفعة على الورثة، هذا أمر الله، فلماذا نجعل المضرة والخسارة على صاحب الجمل مع أنه لم يحصل منه شيء. أما إذا كان ما عليه ضرر، ما مشى إلا شيء يسير من الطريق، أو ما مشى أصلا ومات قبل أن يمشي، فنقول الآن صحيح لا تفسخ، لأنه ليس هناك أحد سيسافر. لو قلنا الورثة يلا تعالوا سافروا، قالوا لا ما نريد هذا السفر، لا حاجة بنا، لا حاجة بنا إليه. فإذا ستضيع هذه المنفعة، ويأخذ المؤجر الأجرة بدون مقابل، والمستأجر ليس منه شيء، هذا أمر الله. يعني لعل هذا هو الأقرب. ها يعني أسهل، لو مات المؤجر يمكن للمستأجر أنه يواصل على الجمل، هذا يواصل على الجمل، الجمل موجود يمكن إكمال الإجارة. ها لا، الأولى مات المستأجر، يعني الآن المؤجر سيأخذ البقية بدون شيء، لأنه الآن معقود على عمل أنه يسير بمئة كيلو، هو مشى 20 أو 30 كيلو ثم مات المستأجر. المؤجر شو يسوي؟ سيرجع إلى بلده، ما في حاجة أنه يواصل إلى البلد الثاني وما معه أحد، فبيرجع، معناه أنه المستأجر استوفى ربع المنفعة. فكيف يأخذ المؤجر الأجرة كاملة مع أن المستأجر ليس منه شيء؟ يعني ما فسخ باختياره أو فرط أو كذا، لو فرط ذهبت عليه، كان على قضاء الله مات، فكيف تذهب على الورثة والمورث لم يستوفي المنفعة؟ لكن لو مات المؤجر الأمر سهل، يواصل على الجمل ويدفع الأجرة كاملة لأنه استوفى المنفعة. كيف؟ إلا هو يبطل فيما لم يستوفى، يعني الكلام كله فيما لم يستوفى، اللي استوفى هذا ظهر أنه خلاص مشى نصف الطريق أو كذا، لكن الكلام في النصف الثاني أنه ما يستحق الأجرة الباقية، لكن صاحب الجمل يقول أنا علي ضرر، يعني أنا سأرجع، مشيت 50 كيلو، إن رجعت 50 هذه مشيت 100 كيلو بسببي، ما لي فائدة من الرجوع 50، هذا الضرر حاصل على كل حال، إما على هذا أو هذا. إلا اللهم لو وجد المستأجر المؤجر، أقصد لو وجد المؤجر من يستأجر في هذا المكان ما عليه ضرر، لأنه مات في مدينة مثلا وجد ركاب آخرين، صحيح نقول الآن رد الأجرة إلى ورثة الميت، بأي حق تستوفيه وأنت ما أعطيته المنفعة ولم يفرط، هذا قضاء الله. نقول ولا بتلف المحمول، قال الزركي هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلى الموفق، وصحه في الإنصاف لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله. يعني إذا تلف المحمول مثل المتاع وفيه متاع آخر ولا ما في إشكال، أنه يمكن أن تستوفى بمحمول آخر، بخلاف المسألة الأولى في موت الراكب ولم يخلف بدلا. أما المحمول إذا تلف فيمكن أن يحمل غيره. ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة، هذه مسألة واضحة، إذا وقف عينا مؤجرة يصح الوقف؟ نقول نعم. والإجارة تصح ولا لا؟ ولا تبطل؟ ما تبطل، تكون العين موقوفة دون الإجارة، دون المنفعة المؤجرة، أنه أجر هذه البيت سنة ثم قال بيتي وقف، متى تكون وقفا؟ بعد سنة، لأنه البيت باقية فله أن يقفل، أن يملك الرقبة، فهو وقف الرقبة مسلوبة المنفعة سنة، ما في إشكال، بعد سنة تكون وقفا. ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، وهذا واضح، يصح بيع العين المؤجرة، نص عليه لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة، لأنه باع الرقبة، أجر هذا البيت ولو 10 سنين أو أكثر ثم باعها ما في مانع، لكن بشرط أن يكون المشتري عالما أنه مؤجرة، أن هذا عيب ينقص الثمن. فإذا علم المشتري واشترى فالبيع صحيح، والمشتري يملك الرقبة لكن ليس له إبطال عقد الإجارة. الأجرة لمن تكون؟ تكون لمن؟ إذا باعها ولم يشترط، إذا باعه سكت، أنا بيع بيتي هذه ترى بس مأجر أنا خمس سنوات وبعت عليك، سكت وقال بعت عليك بيتي لكن تراه مؤجر خمس سنين، واشترى المشتري، الأجرة لمن؟ للمشتري، من بعد العقد للمشتري، ما قبل العقد للبائع وما بعد العقد للمشتري، إلا إذا كان هناك شرط هذا واضح. لكن المشتري الآن ملك الرقبة وملك المنافع، لكن لا يستطيع أن يبطل عقد الإجارة. فالإجارة ما بعد العقد هذه ملك المستأجر، هذه منافع البيت التي اشتراها، فما بعد العقد الإجارة للمشتري وما قبل العقد يكون للبائع. قال كبيع المزوجة، المزوجة يعني الأمة، إذا كان شخص عنده أمة ثم زوجها من شخص فهل له أن يبيعها؟ نقول نعم يجوز أن يبيعها. وهل يبطل ينفسخ النكاح؟ نقول الصواب أنه لا ينفسخ، الصواب أنه لا ينفسخ النكاح، يبقى الزوج على نكاحه ويشتريها، يقبضها المشتري مسلوبة هذه المنفعة، ويبقى الزوج على نكاحه. هذا هو الصواب، أن بيع الأمة لا يعد أو لا يكون طلاقا لها، لأن عائشة رضي الله عنها باعت بريرة رضي الله عنها ثم خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، فلو انفسخ نكاح زوجها مغيث لما حاجة أن يخيرها، لأنه بالشراء لو كان الشراء يفسخ عقد النكاح لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما اعتقتها عائشة وتحررت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على زوجها وبين أن تفسخ النكاح، فاختارت الفسخ. فهذا دليل على أنها لا تبطئ، أن البيع لا يكون فسخا للنكاح. قالوا في هذه الحالة لا يكون فسخا، لماذا؟ لأن المشتري امرأة، والمرأة لا تستمتع بالبضع، ولا لا؟ فإذا اشتراها رجل، إذا اشتراها لو كان مشتري الرجل انفسخ النكاح، لأن الرجل يستمتع بالأمة، له قصد في الاستمتاع دون المرأة، المرأة ما لها سبيل إلى الاستمتاع. لكن أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا الإراد وقال هذا غير مسلم، لأن المرأة وإن كانت لا تستمتع بها بنفسها ولكن لها إيش؟ أن تزوجها وتأخذ المهر، تعاوض عليها فتزوجها وتأخذ المهر، فلا فرق بين أن يكون المشتري رجلا أو امرأة. إذن أما المزوجة مثل البيت المؤجر، يجوز البيع ويبقى عقد الإجارة كما هو، ويبقى عقد الزوجية كما هو. ولمشتري لم يعلم الفسخ، ولمشتري لم يعلم يعني بالحال الفسخ أو الإمضاء، وله الأجرة من حين الشراء نص عليه، لأن هذا عيبا. فإذا لم يعلم فله الخيار، لأنه اشترى عينا معيبة وقد أخفى البائع العيب. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، معروف، لأن لو أجر عينا في الذمة وتلفت هذه العين ما تنفسخ الإجارة، لأن العقد لم يقع على عين معينة. هذا قالوا أجرك بيتا أوصافه كذا وكذا وكذا، وعنده بيت بهذه الأوصاف ثم انهدمت ما تنفسخ الإجارة، طيب ماذا يعطيه؟ أقول يعطيه بيتا مثلها، يبحث عن بيت مثلها يشتريها أو يستأجرها ثم يؤجرها يسلمها للمستأجر، لأن العين لم يقع، لأن العقد لم يقع على بيت معينة، وإنما وقع على بيت مصروفة في الذمة، كان تلفت هذه البيت ما يؤثر على العقد. إذن لابد أن تكون معينة، تنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه وبموت المرتضع أو الصبي أو البنت يعني الطفل الذي استأجرت له امرأة ترضعه أو وبموت المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه. قد يموت الطفل وقد يأبى أن يلتقم ثدي هذه لجارة العقد تم لكن لما أرادت أن ترضعه أبى تنفسخ الإجارة لأن المنفعة لا يمكن استيفاؤها الآن وليس هذا بتفريط من المستأجر هذا يعني الطفل لم يقبل الثدي وتنفسخ لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه يعني لو جاء قال خلاص العقد يبقى بدل هذا الصبي خذي هذه البنت أو الصبي الثاني قد تقول المرأة لا أنا ما أريد هذا الصبي الأول كان صغير الحجم خفيف المحمل أو جميل وارتاحت له جاءها بواحد ثقيل يكلفها الحمل وكذا أو دميم أو كذا أو كذا فلها أن تأذى لأنه اختلف الآن المعقود عليه اختلاف المرتضعين فيه وقد يدر اللبن على واحد دون آخر كذا إن ماتت مرضعة.
قال رحمه الله متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئها ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده هذا إن عطلت فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله لوجوب نفقتها عليه فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه ما أنفقه لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة.
يقول متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. هذا واضح إذا كان من جهة المؤجر يعني تأخر في التسليم وماطل وكذا حتى فات بعض المدة فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا يعني هذا أجر بيته شهرا فماطله يوما يومين ثلاثة ثم سلمه البيت فسكن ذاك 27 يوما ثم لما انتهى الشهر قال عطني الأجرة قال مالك شيء قال لماذا قال لأني عقدت شهرا بألف وأنت ما سلمت إلا 27 يوم فليس لك شيء صحيح هذا ولا لا ولا له القسط قسط ظاهر كلام المؤلف أنه ما له شيء لأنه عقد على هذه المنفعة عقد على سكن شهر بألف فتأخر المؤجر حبس بعض المنفعة بدون عذر من جهة بدون عذر فيقولون إنه لا يلزم المستأجر لا يلزم المستأجر شيء يعني يقول مالك شيء لأن العقد وقع على شهر ولم تسلم الشهر كاملا وهذه شبيهة بمسألة مرت معنا بالشخص الذي يستأجر على عمل ثم يقوم بالبعض ويترك الباقي بدون عذر، تقدم أنه لا يستحق شيئا لأن العقد وقع على بناء جدار مثلا وهذا بنى النصف ثم ترك ولم يكمل بدون عذر، فإنه لا شيء له، قل إما أن تكمل ولا ما لك شيء. هذه شبيهة بها، قال أنا استأجرت البيت شهرا، إما أن تدفع لي الشهر كاملا وإلا ما بيني وبينك شيء. لكن على كل حال هذه المسألة قد ينازع فيها ويكون فيها أخذ ورد، لأن ذاك سيقول أنت استأجرت يعني سكنت هذه المدة مع أني فوتت عليك البداية، تختلف عن المسألة الأولى. المسألة الأولى ما علم أن المستأجر سيترك العمل، استأجر ويبني الجدار ما علم، يوم بنى النصف أو الثلث ذهب وترك الباقي، يقول أنا ما إما تكمل لما لك شيء. لكن هذا ما طله في البداية ثم سلمه الدار، فهو الآن تسلم الدار ورضي أن يأخذ الدار قد نقص منها بعض المدة، فيقال له أنت الآن قبضت مال الغير ورضيت ولك أن تفسخ. لما ما طله يوما واثنين وثلاثة له الفسخ، إن اختار الفسخ فسخ لأن المطلة صارت من المؤجر، فللمستأجر أن يفسخ، الآن ما يلزمه العقد. لكن لو أخرجه في آخر المدة نقول صحيح استأجر منه شهرا، فلما مضى 20 يوما أو 25 جاء صاحب البيت قال أطلع أنا احتجت البيت ولا بد تطلع، فهنا يقول إن أخرجتني فلا شيء لك، أنا مستأجر منك شهر، إن أخرجتني فلا شيء. هذه صحيح، هذه هنا تكون مثل مسألة الأولى بناء الجدار، لأنه قبض المنفعة 20 أو 25 يوم يوما بناء على أنه سيتم له المدة ثم رجع عن ما عقد عليه بدون عذر. هنا صحيح يقول إما أن تتم لي الشهر وإما أن أخرج ولا شيء لك. لكن المسألة الأولى كونه يفوت عليه بعض الأيام ثم يقبل ويأخذ بقية الأيام هذه محل أقرب العالم أنه يعطيه القسط، يعطيه ما سكن، قسط ما سكن. إيش معنى القسط؟ إذا قيل القسط، القسط يعني ما تعادله هذه المدة، يعني ما نقسمه بالتساوي، لا، لأن الأيام قد تختلف، يعني يوم مثلا يكون موسم أو يومين أو ثلاثة موسم وأيام الباقية ليس موسم، لك أجره بألف بمجموع الأيام. لكن لو جينا نفصل قلنا لا، اليوم الأول والثاني هذه أربعة وخميس الجمعة مثلا الإيجار يكون أغلى وبقية الأيام أرخص كذا، فتقسط على حسب الأيام. هذا اليوم أنت جلست مثلا نصف شهر لكن نصف اللي هو موسم إيجارته كذا والنصف الثاني بكذا، هذا معنى التقسيط، لو ما تقسم بالتساوي يقسم 1000 على 30 ثم يخرج كل يوم مثل الثاني، لا، وتقسط على حسب قيمة كل يوم. ونقول متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الإجارة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. المؤلف ما فصل، ما قال من بداية المدة ولا من نهاية المدة على إطلاقه، إذا منع بعض المنفعة المعقود عليها فلا شيء له، ولكن كما تقدم التفصيل يظهر لي الله أعلم أنه غلق. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، ومن جهة المستأجر يعني عدم يعني استيفاء النفع جاء من جهة المستأجر، استأجر شهرا ثم بقي نصف شهر وبدا له أن يخرج وقال والله أنا خلاص أنا انتهت إقامتي في هذا البلد وسأسافر اخصم لي الشهر الباقي، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، وأنا أجرتك شهرا ولم أمنعك من السكنة، إما أن تبقى شهرا وإما إن حبيت أن تخرج فلا شيء لك، هذا واضح، إن خرج فليس له شيء. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجر، لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده، هذا إذا أتلفه يعني ترك السكنة مثلا استأجرها شهرا وذهب إلى مثلا لعمل أو لكذا وتعذر المجيء، يعني تأخر صار عنده ظروف أو مرض أو كذا وما جاء إلا بعد مضي 10 أيام أو أكثر، وجاء يحتج يقول الله يا أخي أنا صار عندي ظرف ومرضت ولم أستطع المجيء، ومضى 10 أيام ما سكنت فيه بيت ما فيه أحد ما سكنت، فأخصم لي 10، هل له ذلك؟ لا، واضح المسألة أنه يقول تلفت على ملكك أنت الآن، هذا ضمان المستأجر كما قال المقيم رحمه الله، الآن تلفت على ضمان المستأجر فليس له شيء، أنه قد قبض البيت قبضا صحيحا وهو الذي فوت المنفعة فليس له شيء، يعني سواء فاتت في أول المدة أو في آخرها فليس له شيء إذا كان من قبله أي المستأجر. هذا إن عطلت، فإن آجره الآخر يعني المستأجر حاسبه على تمام مدته، يعني المستأجر هذا أجرها لكن أجرها 2 أو 3 أو 4 والباقي معطل، فصاحب البيت يحاسبه على المدة كاملة وبغض النظر عن كونه أجرها كل المدة أو أجرها أياما معينة، قال لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه وهو ملك المستأجر الأجرة وملك المستأجر الأجرة والمستأجر المنافع، لأن هذا حصل بالعقد، فمن فوت شيئا فهو على ضمانه. وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة يعني الدابة وهدم الدار انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف، هذا واضح لأن المستأجر لا ذنب له، هذا شيء ليس من فعل المستأجر كشرود الدابة وانهدام الدار فتنفسخ ولا شيء على المستأجر، عليه ما قبض ولا يضمن ما لم يقبض، ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى، بقدر بالأجزاء ولا بالتقويم؟ نقول بالتقويم تقسيط كما تقدم، لأنه قد تختلف الأيام، فإذا كانت لا تختلف فالأمر واضح، السنة ما تختلف ما فيها موسم ولا شيء، أقول بقيت يوم شهر كذا تقسم بالتساوي وأنت بقيت نصف السنة أو ثلث السنة تدفع قدر ما قبضت، أما إذا كانت تختلف مثل الشقق اللي تكون عند الحرمين مثلا أو في المصائف وما شابه ذلك، عندهم مواسم معروفة الإجازات وكذا، هذه موسم أجره أسبوع من الإجازة وأسبوع فيما بعد بمثلا 2000، ليس معنى أن هذا الأسبوع الأول ب1000 وهذا ب1000، لا، لو أجر الأول 1500 الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني ب500 فقط، فإذا جينا نقسط ما نقول كل أسبوع ب1000، لا، نعطي كل يوم ما يستحقه، هذا هو العدل. وجب الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك، وإن غصبت المؤجرة سواء كانت بيتا أو دابة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان يعني مضى شيء، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، لأن هذا الآن ما تلفت في هذه الصورة، ما تلفت المنفعة تماما، انهدام الدار انتهت المنفعة تلفت، لكن هنا ما تلفت تماما غصبت، في احتمال أن ترد، فقد يكون الأصلح للمستأجر أن يستنقذها من الغاصب لأنه استأجرها يعني له رغبة فيها والغاصب ضعيف والمستأجر أقوى منه، يستطيع أن يستنقذها، يقول لا أنا ما أختار الفسخ، أخذ هذه الدابة أو الدار من الغاصب، نقول الخيار لك، لأن المنفع لك عقدت عليها، فإن كان الفسخ أحسن بالنسبة له فإنه يختار الفسخ، الخيار له، لأن المنفعة قد تتعذر في هذه الصورة بدون اختياره، فهو بالخيار، إن رأى أن المنفعة تعذرت فيلحق بالانهدام الدار فيفسخ، وإن قال لا المنفعة ما تعذرت وأنا أستطيع أن أخذها من الغاصب، نقول إذن أنت على ملكك لأنه ملك المنفعة فله أن يستوفيها ويأخذها من الغاصب، إذن الخيار للمستأجر وليس للمؤجر. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليه الحاكم من ماله، لأن البهيمة هذه نفقته على صاحبها. إذا استأجر الإنسان دابة يركبها فكما تقدم يعني صاحب الدابة هو الذي يقودها ويضع ويحمل وكذا وهو الذي يعلفها، فالمستأجر ما له علاقة بالعلف، العلف يكون على صاحب الدابة، لكنه هرب واضطر الآن المستأجر أن يعلف الدابة لئلا تموت، لأن صاحبها هرب وهو الآن راكب عليها، إذن سيعلفها ضرورة. يقول وله مال، ترك مالا أنفق عليه الحاكم من ماله لوجوب نفقته عليه، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، بنية الرجوع رجع، لأنه إذا نوى التبرع صارت هبة ولا يجوز له أن يعود في هبته على حسب نيته. والآن صار يعلف الدابة كل يوم بعشرة، يقول له الآن أنت متبرع ولا تريد الرجوع؟ قال لا أنا متبرع، والله هذه دابة ورحمتها وأريد وجه الله، أنا أحسن إلى هذه الدابة كل في كل كبد رطبة أجر، أنا أطعم هذه الدابة لله. ثم بداله أن يرجع بعد عشرة أيام قال والله أنا أنفقت 100 ريال الحين، ليش ما أرجع على صاحبه لأنها أنا أطعم دابته، هل له الرجوع؟ لا، لأنه هبة وقد قبضت وانتهت وليس له الرجوع. إذا نوى الرجوع رجع ما في إشكال واضح. طيب إذا لم ينوي شيئا ما قال وش نويت؟ قال والله ما استحضرت نية معينة، أنا شفت الدابة جائعة وما يسعني تركها فأطعمتها، لكن ما عندي نية لا تبرع ولا رجوع، فهل يرجع ولا لا؟ نقول يرجع، لأن الأصل أن الشخص يعني أن ماله له لأنه أنفق من ماله، الأصل أن الأصل بقاء المال على ملكه ولا يخرج إلا بإيش؟ إلا بنية الهبة، فإذا لم ينوي الهبة فالأصل أنه ملكه فيرجع. وأنفق على المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب، فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه ما أنفقه، لأن صاحبها هرب، هذا بعير صاحبه هرب، فكيف يستوفي نفقته؟ يقول يبيع هذا البعير، يبيع الحاكم لئلا يتهم، فما يمكن المستأجر من البيع لأنه قد يبيعه بأقل من ثمن المثل فلا يمكن، فيبيع الحاكم. طيب لو أنفق أكثر من المثل يعني صار ينفق ويشتري على فغاليا ما يكاسر ولا يتحرى، يعني صاحب يطعمها بخمسة هذا صار يطعمها بعشرة، إما أنه يزيد العلف أو أنه يشتري من محل غالي ولا يكاسر، فيوم تمت عشرة أيام قال هات 100، قال صاحب أنا أطعمه بـ50، كم يلزم صاحب الدابة؟ 50 فقط، لأنه لا. طيب لو أطعمها بـ30 صار يكاسر وله صاحب يعني يبيع عليه ويراعيه، أطعمها بـ30 كم له؟ 3، يعني يقول فقه له الأقل من ما من ثمن المثل أو ما أنفق، الأقل من 2، لأنه إذا أنفق بـ30 ما له أن يأخذ 50، لأن ما هذا مو بيع وشراء حتى يربح عليه، لا هذا قام مقامه وصار نائبا عنه في إطعام دابته، فلا ليست ربح، هذا أشبه بالوكالة كأنها نيابة فليس له الربح، وإذا أنفق أكثر فليس له ذلك لأنه تعدى نوع من التعدي، فلا يعطى إلا نفقة المثل أو ما أنفق لقيام عنه بواجب، فإذا انقضت الإجارة باع حاكم ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليص لذمة الغائب وإيفاء للنفقة. في سؤال إيه؟ جبت واحد ينظف الجدران تجيب إيش؟ والله ما أدري، ما تصورت يعني أنت عقدت مع واحد بـ1000 ريال ينظف لك شهر مثلا، طيب وتغيب يجيب واحد بـ2000 تلزمه بـ2000 ما يظهر على حسب يعني النظافة اللي اشترطت عليه، انك الحين الألف هذا ينظف نظافة معينة، بالفين ينظفون اكثر واحسن، فانت الان ستتاخذ منه اكثر مما اتفقت عليه، لان الشركات تختلف، هذه معروفة انها تنظف بألف لكن تنظيفها وسط، وهذه معروفة ان الشركة تنظف الفين لكن تنظيفها ممتاز وعملها اقوى واكثر، فانت عقدت عليه بألف وتأخر بس ما يستحق الأجرة، ما تعطي شيء، هذا منه ما تأخر يروح عليه الألف، ليش تستأجر وتحمله عليه؟ ما له ذنبه. إذا كان نفس العمل واختلف في الكثرة والقلة هذا صحيح، لأنه فوت عليك هذه المنفعة تستوفيها منه، لكن عاد هل يعني يحمل ما أتيت به ولا يخصم عليه؟ الظاهر أنه يخصم عليه، إذا ترك العمل يخصم عليه الأجر المتفق عليه، ليش ندخل في تحميل وما تحميل؟ نقول نخصم عليه الأجرة المتفق عليه ونحاسبه على أجرة التفريد، إذا ترك وأخذ بالجملة وترك واحد حاسبه على أجرة الواحد ذا، لا أجرة التفريد يعني أخذه بالجملة صار الواحد 700، لو واحد يصير بألف يخصم عليه مثلا، يعني المبنى إذا أخذ جميعا صار 700 وأخذها جميعا أعطيته 700 وترك واحد، إذا ترك واحد أن تروح تجيب ألف لأنه واحد تحمله الألف صحيح، يعني هو اللي تسبب في خسارة، لكن ما تروح تجيب أحسن وأغلى وتحمله الأول، هذا ظلم له. من القبض، الزكاة من القبض، إذا قبض بدأ الحول من القبض. والله ما أعرف إلا فعل السلف، يقول فعله السلف، إمام أحمد كان يفعله، وأظن ابن تيمية كان يفعله، ابن قيم ذكر فعل السلف، ورد حديث عند أحمد، بس ظاهر أنه تذكر حديث عند أحمد إيه، بس أنه إيه هذا عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بماء وأعطاهم إياه وقال اذهبوا لبيعتكم فاهدموها ورشوها عليه وصلوا فيها، بس ما في قراءة، هذا ظن وضوء، فالقراءة يقول ورد حديث لكن ما أظنه يصح، فلا أعرف أن يقول عليه فعل السلف، وعموم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فما في معنى أن يكون يقرأ على زيت على ماء ثم يشرب أو يغتسل به، الأمر واسع إن شاء الله، ما في مانع، بس لا تعتقد أن الشفاء محصور في هالآيات، حتى لا تخالف النص، وننزل من القرآن، من ليست للتبعيض على الصحيح، من هذه بيان الجنس من القرآن، يعني أن ننزل من القرآن لا من السنة أو من الشعر أو من كذا، من القرآن هذا يشمل جميع القرآن وليس تبعيض البعض، كل القرآن كله يستشفى به، فلا يعتقد إنسان أنه الشفاء خاص في هذه الآيات، صحيح في آيات أعظم من آيات أعظم آية الكرسي، لكن نقول مثلا يستأنس يقول والله أنا أقرأ آية السحر على المسحور وآية الكرسي والعمل الرسول، نقول طيب هذه آيات عظيمة ورد فيها نصوص، لكن لا تعتقد أن الشفاء محصور في هذه الآيات، وإذا اخترتها ما لك حرج، مثل أقرأ ما تيسر من القرآن، واحد يحب دائما في الصلاة يقرأ آية الكرسي يقرأ عمل الرسول يقرأ كذا لأنها فضيلة، يقرأ قل والله أحد وكذا ما في مانع، لكن لا أعتقد أنه ما يقرأ إلا هذه. هل جسم مريض بعض الناس يقول إذا كتب على ما يسمى بالحزات وكذا أنه يذهب، ما في مانع، لأن الأصل هو أن القرآن شفاء، سواء كتب أو قرأ ونفث أو قرأ على نفث على جسم المريض مباشرة، كل هذا يدخل في العموم، منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما يعني جاءت النصوص انه بالنفس فقط او كذا، فيبدو انه الله اعلم الايه عامه والسلف فعلوه بلا نكير، فدل على الجواز.